ولذلك عقب الحديث السابق بحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا، ما الخلاص من عذاب الله عز وجل يوم القيامة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. في هذا الحديث بعد هو نتكلم عن شيء من تفريره، يأمر الرسول عليه السلام عقبة بن عامر بخصال ثلاث جعلها هي سبب النجاة. الخاصة الأولى: أمسك عليك لسانك، يعني لا تتكلم إلا بما يفيدك وبما يعنيك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحض على الإعراض عن الكلام إلا فيما كان فيه خير، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي خزاعة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. قد يتبادر إلى بعض الناس أن هذا الأمر أمر بالاعتزال، اعتزال الناس مطلقا، وليس الأمر كذلك، وإنما هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يلزم بيته حينما تتكاثر وتتقاطر الفتن كالمطر، فيشعر حينئذ الإنسان أن لا فائدة من مخالطته بالناس، بل عليه أن ينجو بنفسه، إن ذاك فليلزم بيته. ولا شك أن مثل هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلزم المسلم داره لا يجوز أن يفهم أنه وضع قاعدة للمسلم في كل زمان وفي كل مكان، ذلك لأن الإسلام إنما قام على أساس قم فأمر، وذلك يتطلب مخالفة الناس وتبليغهم الدعوة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن إذا كان مخالطة المسلم للناس يكون نتيجتها أن يتضرر وأن يتأذى المسلم في عقيدته وفي أخلاقه وفي دينه، ها هنا تأتي هذه الوصية الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والزم بيته. هكذا يجب أن نوفق بين الأحاديث كما يجب التوفيق بين الآيات نفسها، لأنها جميعا خرجت من مشكاة واحدة، فلا يجوز أن نأخذ هذا الحديث قاعدة مضطردة فنضرب به حديث المؤمن الذي يخالط الناس إلى آخره، ولا أن نجعل هذا الحديث الأخير قاعدة ونضرب الحديث الذي نقرأه الآن في الكتاب، وإنما لكل من الحديثين محله ومناسبته. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: وابكي على خطيئتك. وهذا الأمر هو أمر لازم دائما وأبدا، مهما كان شان المسلم يعيش معتزلا للناس أو مخالطة للناس، فهو ينبغي دائما أن يتعاطى الأسباب التي ترق قلبه وتثير دمعه، وذلك أن يبكي على خطيئته. وهذا يستلزم طبيعة حال يحاسب الإنسان نفسه ويفكر فيما جلت يداه في يومه أو في ليله، حتى يكون الإنسان ذاكرا لربه، ولعله يكتب أن يكون من أولئك السبعة الذين سبق حديثهم منذ دروس مضت، وفيهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أول حديث تذكرون: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم، وفيهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنا قد يرد سؤال في هذا التقرير، حيث عز الحديث للترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي وقال كلهم من طريق عبيد الله بن زحر، وهذا رجل ضعيف، على علي بن يزيد وهو الألهاني الشامي وهو مثل الأول في الضعف، عن القاسم أبي عبد الرحمن دمشق وهو مولى أبي أمامة، وهذا فيه كلام ولكن لا يصل بالأمر أن يكون مثل الأولين. ثم قال: وقال الترمذي حديث حسن غريب. كيف أولا بالنسبة لصنيعنا، كيف اخترنا هذا الحديث على أنه من أحاديث الثابتة وهو من هذه الطريق الواهية من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني؟ فالجواب أنه حديث صحيح لغيره، أي لشواهده وطرقه وليس لخصوص هذا الطريق. وإن كان الترمذي هو نفسه يحسن هذا الطريق لذاته ويقول كما سمعتم فيه حديث حسن غريب، ولعله يحسن إعادة التذكير للفرق بين قول الترمذي هذا في مثل هذا الحديث حسن غريب وبين قوله في حديث آخر حديث حسن. ما الفرق بين القولين؟ تارة نجد الترمذي يقول حديث حسن غريب كما هنا، وتارة لا يذكر لفظ الغريب وإنما يقتصر على قوله حديث حسن. الجواب: هذا اصطلاح للترمذي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم به، حتى إذا ما قرأ كتابه إن شاء الله أو قرأ نقلا عنه حديث حسن غريب تارة وتارة حديث حسن، فيكون على علم أنه يعني حين يقول حديث حسن غريب أن إسناده بالذات حسن، فالحديث عنده حسن لذاته، وحينما يقول حديث حسن فقط فيعني أن إسناد الحديث فيه ضعف عنده وإنما تقوى عنده بغيره. ومن هنا يظهر أن الناقل من كتاب الترمذي ينبغي أن يكون دقيقا في نقله، فيجب أن يكون على علم بهذا الفارق بين قوله حديث حسن غريب وبين قوله حديث حسن فقط. ومع الأسف الشديد إن كثيرا من لهم إلمام واشتغال بالحديث لا يستحضرون هذا الفارق فلا ينقلون نقلا دقيقا، فقد يكون الحديث في الترمذي قال فيه حديث حسن غريب فبقوله نحن نختصر قوله هذا فنقول حديث غريب حديث حسن فقط، فيفهم من كان عنده علم بالمصطلح الترمذي أن هذا الحديث في سنن ضعف لكن الترمذي حسنه لشواهده، والواقع أن الترمذي يكون قد حسنه لذاته، نبه على ذلك بقوله لفظ غريب، فاختصر الناقل هذه الكلمة فأوهم خلاف ما قصد المؤلف الترمذي نفسه. هذا كلمة قصيرة لتتعلق بعلم مصطلح الحديث في قول الترمذي من جهة حديث حسن غريب، وفي تقييدنا لهذا الحديث مع أن طريقه ضعيف، فالخلاصة أن هذا الحديث صحيح لغيره.